الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا بد له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتغرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرد والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليقيم الملة المعوجة وليصنع دنيا الأخلاق فهذا الدين هو دين الخلق القويم دين الأخلاق الرفيعة دين الآداب الراقية هذه الحضارة العظيمة الفارهة التي شادها الإسلام على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، كانت دعامتها بعد توحيد الله التخلق بمعاني الأخلاق ومحاسنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي توافهها. ولقد أفصح القرآن الكريم عن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصنع جيلا إيمانيا جديدا في عالم البشر، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منبع الكمالات البشرية ومصدر الأخلاق الرفيعة الراقية، لذلك أثنى القرآن الكريم على خلقه فخاطبه ربه تبارك وتعالى قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه كان على خلق عظيم استطاع أن يغرس ذلك الخلق العظيم في نفوس أتباعه وأن ينشئ أصحابه على الخلق العظيم. الخلق العظيم، الخلق الكريم، هو الذي لأجله بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وصالح الخلق لا يكون في ظلال الفلاسفة، ولا يكون صالح الخلق في ظلال أعراف جاهلية أو موروثات وثنية أو تقاليد شعبية، إنما صالح الخلق ينبع من عقيدة التوحيد، ينبع من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة هي التي نشأت صالح الخلق في نفوس المسلمين، فأعادت صياغة شخصيات الجيل الذي نشأ في الجاهلية وترعرع ونما في ظلال الوثنية، فجعلته جيلا ربانيا عظيما لا مثيل له، حتى سطر القرآن الكريم مفاخره. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا يوجد في الأولين والآخرين إلى قيام الساعة جيل يضارع الجيل القرآني صاحب الخلق الذي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسه. لذلك أبدعوا أيما إبداع، لذلك سار النصر في ركابهم، لذلك شيدوا منار الحضارة، لذلك استطاعوا إعادة تاريخ، إعادة كتابة تاريخ هذه الأمة على وفق معطيات الإسلام، لا على وفق معطيات إقليمية أو قومية أو عنصرية أو جاهلية، إنما على وفق المعطيات العقائدية. وإنك لتعجب حين تحدث القرآن الكريم عن أمر من أمور الأخلاق، فإذ به يرتبط ارتباطا لا تنفصل عروته أبدا عن أمور العقيدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الرواية الثانية قال: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النفاق أمر يمس أمور العقيدة، ومع ذلك تحدث القرآن الكريم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من أمور الأخلاق تنزلق بصاحبها إلى هوة النفاق عياذا بالله، وهو النفاق العملي، أي أن هذه الأمور من اتصف بها اتصف بشعبة من شعب النفاق كائنا من كان هذا الإنسان. فلا انفصال بين الفكر والسلوك، ولا بين العقيدة والأخلاق، ولا بين الدنيا والآخرة. الجميع في حساب الإسلام حسبة واحدة. لذلك كان من خصائص هذه الأمة الشمول، الأمة المجاهدة هي الأمة العابدة، هي الأمة المتعلمة، هي الأمة المبدعة، هي الأمة العالمة، هي الأمة الزاهدة، هي الأمة التي برزت في جميع مناحي الإبداع البشري، لأن دين الإسلام هو دين الشمول، دين الأخلاق. حضارة الإسلام امتازت عن غيرها بتلك الخصيصة العظيمة، أنها حضارة أسست على أخلاق. ولقد حفظ التاريخ القديم حضارات فارغة عاشت في فترات من فترات الدهر، بدءا من عاد وثمود والبائدات الأول، وقرونا كما قال الله كثيرا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. حضارات فارغة، سواء كانت فرعونية أو فينيقية أو آشورية أو بابلية أو بيزنطية أو يونانية أو حضارة رومانية أو فارسية، كل هذه الحضارات عاشت على مسرح الحياة ردحا طويلا من الزمن، تحمل لواء الحضارة والنصر، ولكنها كانت حضارات متغاوية، لأنها أسست على شفا جرف انهار فانهارت، وأصبحت أيدي سبأ تتناقلها روايات المؤرخين لتستخلص منها عبرة أو درسا. لا مكان للأخلاق في تلك الحضارات البائدة الزائلة. أما حضارة الإسلام فقد ركبت على يافوخ الحضارة، على يافوخ الأخلاق. لذلك عاشت حضارة الإسلام إلى يوم الناس هذا وإلى قيام الساعة لا تعصف بها رياح الاصطلام والاستئصال، لأنها حضارة بنيت على أخلاق. لقد كان المسلمون يعرفون قدر الأخلاق ويتحلون بها، لأن الله أمرهم بذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا خلق من معالم أخلاق الإسلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل والأمانة من أخلاق الإسلام. ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الإنصاف من أنفسهم، وبقول الحق ولو كان مرا، وبأن يتحلى كل واحد منهم بتلك الصبغة التي تفسر انتماءه بين الأمم والشعوب. لذلك خاطب كل مسلم عبر الزمان والمكان، قال كونوا في الناس كأنكم شامة، أي علامة واضحة قراء مضيئة يعرفها القاصي والداني من أخلاقه، من كلامه، من طريقة معيشته، من طريقة ثيابه، من طريقة أكله، في زواجه، في عمله، في تعلمه، في شارعه، في ناديه، في جامعته، في مدرسته، مع الجيران، مع الأرحام، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الصغير والكبير والعدو والصديق تبرز الأخلاق التي تفسر سلوكك لأنك مسلم، لأنك مسلم يستطيع الداني والقاصر أن يحكم على صبغتك ورحلتك من خلال أخلاقك التي تتخلق بها لأنها ركيزة من ركائز المجتمع المسلم ومن دعائم الأمة المسلمة، أن المسلم صاحب خلق عظيم يتأسى بنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أخلاقه الرفيعة. لذلك ثبتت تلك الأمة على مبادئها حتى في أحلك اللحظات، حتى في لحظات الغضب، حتى في اللحظات التي اشتفت وثأرت فيها من أمم ظلمتها أو نكلت بها، لكن أخلاق الإسلام كانت تقف حائلا بين المسلمين وبين ظلم الآخرين من الباغين أو الأعداء كائنا ما كانت عداوتهم. حين نكل المشركون بأسد الله حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء في غزوة أحد، فجدعوا أنفه وقطعوا أذنه وبعدوا بطنه وأخرجوا أحشاء حتى قطعوا كبده، كل ذلك كان سببا حاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يتوعدهم بالتنكيل بهم حين أصفر بهم، لكن الله تبارك وتعالى أمره ألا ينكل بأحد وألا يشتفي من أحد وأن يكون القصاص على قدر الجريمة وألا يقتل به خلقا كثيرا. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل لأن العدل خلق قامت عليه السماوات والأرض، ولقد قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا خبرا عن نبي كريم من أنبياء الله كان ذات يوم نائما في ظل شجرة فقرصته نملة فأزعجته تلك القرصة، فقام وحمل رداءه ثم أمر أتباعه فحرقوا قرية النمل، فعاتبه الله تبارك وتعالى فأوحى إليه: ألأجل نملة قرصتك أحرقت أمة من الأمم تسبح، هلا نملة واحدة، أي هلا أحرقت نملة واحدة التي قرصتك أو قتلتها، ولا تأخذ تلك النمال بذنوب تلك النمال بذنوب أختها التي قرصتك. انظر، نملة نملة واحدة قرصت نبيا أدت إلى إحراق بيت النمل، كانت سببا في وحي الله إلى ذلك النبي أنك قمت بعمل لا ينبغي من أمثالك، بل كان يجب عليك أن تدفع الصائل أو أن تشتفي من التي قرصتك، ولا تحرق أمة من الأمم تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكان سلوكها الظالم سببا في دخولها النار بسبب هرة حبستها، في حين أن الله تبارك وتعالى غفر لامرأة زانية فأدخلها الجنة لأنها استبد بها العطش ذات يوم فخلعت موقها أي خفها فنزلت فشربت من بئر فوجدت كلبا يأكل الثرى أي يلحس الثرى الرمال من شدة العطش، فقالت الزانية: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني من العطش،
فخلعت موقها ثم نزلت فسقط الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو جزاء الإحسان في دين الإسلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالإحسان في كل شيء حتى في ساحة الوغى وميدان الحروب. قال إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا قتل إنسانا عدوا في ساحة الوغى فليحسن قتلته لا يعذبه لا يجعله قردا يقتله بدم بارد قتلا وإيدا بل يعجل له في القتل رحمة جعلها الله حتى في ساحة إراقة الدماء. وإذا ذبح فليحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان مع إتقان العمل أخلاق من أخلاق الإسلام. حين نمر على تلك الآثار في كتب الحديث ولا نقف أمامها لنعيد صياغة أنفسنا على وفق المبادئ الرفيعة التي تحملها تلك التوجيهات النبوية أو الوحي القرآني الكريم فإننا أمة تجهل حينئذ أسباب نهضتها. إن نهضة هذه الأمة ليست رهينة بمجموعة من المثقفين أو المتنورين يجلسون على طاولة يكتبون كلاما جميلا منمقا مزوقا بحروف على صحائف تحمل عنوان نهضة الأمة أو التحديث أو الخطة الخمسية أو نهضة التعليم أو التجارة أو الصناعة أو غيرها. ماذا لا يدفل لنا النظر؟ الذي يدفل نهضة هذه الأمة هو العمل بتلك المبادئ التي نستمعها من خلال روايات المحدثين في كتب الحديث أو من خلال آيات القرآن الكريم التي نزلت لتخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الأخلاق، هل تدرون كان المسلمون هم أول الأمم التي صنعت المدافع ولكنها لم تستعملها لأن أخلاقهم الحربية أبت عليهم أن يضربوا أعداءهم بالمدافع في حين أن أعداءهم ما كانوا يعرفون من وسائل القتال إلا السيوف والحراب والفؤوس وغيرها من الأسلحة القديمة المعهودة الشائعة. لذلك لم يضربهم المسلمون بالمدافع وإنما حاربوهم بالسيوف. ويا للأسى حين وقعت المدافع في يد أعداء المسلمين في بلاد الأندلس حصدوا بها عشرات الآلاف من الأرواح البريئة. أرأيتم إلى الفارق بين أمة متحضرة بنيت حضارتها على أخلاق وبين الأمم التي تشبه السوائم لا تعرف خلقا ولا أدبا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا حتى في ميدان الحرب كان في وسع المسلمين أن يدكوا العالم القديم بتلك المدافع لكنهم لم يستعملوها لأن أعداءهم كانوا بدائيين لم يصلوا بعد إلى سر اختراع البارود الذي عرفه المسلمون قبل نوبل بقرون وكان يسمى النار اليونانية. هكذا كانت أخلاق الأمة الإسلامية سببا في تجانسها وبقائها وقوتها وانتشار مبادئها وانتصارها على أعدائها. كانت سببا في إقبال الناس صرفات ووحدانا على دين الإسلام، كانت سببا في إسلام أمم وشعوب على بكرة أبيها، حين فتح قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلاد ما وراء النهر، فتح مدينة كبيرة تسمى سمرقند. إن مبادئ الحرب في الإسلام معلومة، يبعث قائد الجيش رسالة إلى أعدائه يخيرهم بين ثلاثة أشياء: إما أن يدخلوا في الإسلام فيصبحوا مسلمين لهم ما أعمال المسلمين وعليهم ما عليهم، وإما أن يخضعوا لحكم الإسلام ويظلوا على مبادئهم دافعين الجزية لخزانة الدولة، وإما أن ينابزوهم في ساحة الوضع محاربين. لكن قتيبة بن مسلم القائد المصفر العبقري هاجم تلك البلدة على حين غرة من أهلها من غير أن يخيرهم بين المبادئ الثلاث، ولذلك فتحها. فجلس أكابر أهلها يتشاورون فقالوا: إن هؤلاء الناس نسمع عن إمامهم العدل، فابعثوا بشكوى إلى دار الخلافة. فحمل رسول شكاية أهل سمرقند واتجه إلى بلاد الشام. كان الخليفة آنئذ هو عمر بن عبد العزيز، وكان قتيبة بن مسلم نفسه قد مات. فلما وصل الرجل بالرسالة إلى دمشق سأل عن قصر الخليفة، فأرشدوه إلى بعض السكن، فاتجه إلى رجل جالس يطين بيتا يمحره بتعبير عصرنا الدارج، يمحر يصلح جدار البيت. فعاد الرجل أدراجه وقال: سألتكم عن بيت الخليفة، عن قصر الخليفة، فأرشدتموني إلى رجل طيان يطين بيتا متواضعا. قالوا له: الطيان هو الخليفة والبيت هو بيته. فعاد الرجل إلى عمر يحمل شكوى أهل سمرقند من القائد المظفر، فكتب عمر بن عبد العزيز رسالة إلى قاضي المسلمين يأمره بالنظر في شكوى أهل سمرقند. فعاد الرجل برسالة الخليفة إلى القاضي، فجمع القاضي قادة الجند وقال: إن هؤلاء ذكروا أنكم دخلتم بلادهم وهم غارون، أي على غرة. قالوا: نعم. فقال القاضي: إذن احملوا أسلحتكم وانسحبوا إلى خارج حدود سمرقند، ثم ادعوا أهلك إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. فبدأ الجيش يتأهب بفض خيامه وفساطيته وحمل سلاحه للخروج من سمرقند إلى خارجها. فلما رأى الناس ذلك تعلقوا بأسيال الجند ودخلوا على بكرة أبيهم دين الإسلام، وما زالت سمرقند إلى يوم الناس هذا حاضرة من حواضر الإسلام. إنها الأخلاق الراقية التي تمتع بها أبناء الإسلام، والتي كانت سببا في دخول ملايين البشر دين الإسلام حين ضعفت حركة المد بالفتوحات الإسلامية. خرج الدعاة إلى الإسلام يحملون التجارة من حضرموت، واتجهوا إلى شرق إفريقيا وإلى جنوب شرقي آسيا. فكان التجار الدعاة يتاجرون، فنظر الناس إلى أمانتهم وحسن خلقهم، فكان ذلك سببا في دخول أرقبيل الملايين، وهم يعدون الآن بأكثر من 300 مليون نفس مسلمة، من غير أن يشهر سيف في سبيل الله ولا تراق قطرة دم واحدة في سبيل الله تبارك وتعالى. الأخلاق، أخلاق المسلمين، إن ما نفتقده في هذا العصر هو الأخلاق، ليس التكنولوجيا ولا التقدم ولا التطور، إنما نحن عندنا فقر في الأخلاق. أمة الأخلاق كانت أمة مبدعة راقية، كانت أمة مستحوذة على نواصي الحضارة، كانت أمة تدب بخطاها واثقة في ربوع الحياة وهي تحمل مشعل الهداية ولواء الحضارة. لنا بحاجة إلى إعادة الأمة إلى الأصنام. إن دين الإسلام لا يعني أن يكون المسلم على طرف من الشكليات ويغفل بعد ذلك حقائق الإسلام. نعم إطلاق اللحية سنة، نعم تقصير الثياب سنة، لكن هناك أمور هي أوجب من ذلك. ما معنى أن يطلق الإنسان لحيته أو يقصر سمنا ثم يكون كاذبا في الحديث، خائنا للعلوم، آكلا للحوم البشر، مفشيا لأسرار الناس، إنسانا متملقا، منافقا، مرائيا، انتهازيا، إنسانا لا شخصية له ولا مجد، كيف يكون ذلك؟ هذا يطعن على الإسلام ويكون سببا حاجزا عن الدخول في دين الإسلام. فالمسلمين واجبوا أعداءهم، واجبوهم بحقيقة أخلاقهم، لم يتنازلوا عن مبدأهم في يوم من الأيام، بل من ثوابتهم التي رست رسيان الجبال الشوانس ثبات المسلمين على المبدأ. لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف وحيدا في جزيرة العرب يدعو إلى مبدأ واضح، قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاد لكم بها عند ربي، أفسحوا الطريق لأبلغ رسالة ربي، من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي. ثم بعد أن دخل الناس ودانت القبائل والتفت حوله الحشود وهو يودع الناس في خطبة حجة الوداع، إذ بمبادئه هي إيه؟ لم تتغير ولم تتبدل ولم يتلون. عندما كان وحيدا وكانت القبائل ترميه عن قوس واحدة، بعد أن أصبح هو سيد الجزيرة وحاكم ربوعها والشخص المؤثر في تلك المهام والقفار، إذا بمبادئه هي لم تتغير ولم تتبدل من وقت الشدة إلى وقت الضعف، ومن وقت القلة إلى وقت الكثرة، ومن وقت الفقر إلى وقت الغنى، ومن وقت التفرق إلى التجمع. كل ذلك ومبادئه هي لم يتلون بتلون العصر. حين تنظر إلى الأحزاب السياسية التي تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها تجد عجبا، تجد أن هذه الأحزاب قامت على فكرة الانتهازية، قامت على الكذب الصراح، قامت على التلون. إن هدفها الوصول إلى كراسي الحكم، أما الإسلام فقد كان هدفه الوصول إلى قلوب البشر حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه الأحزاب التي كانت في عهد الحقبة الشيوعية تنادي بالشيوعية والاشتراكية، هذه الأحزاب التي كانت في عهد القومية والناصرية تهتف خلف ناصر والحرية والاشتراكية والأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة. هذه الأحزاب هي عندما قالوا الديمقراطية يتحولوا من الشيوعية إلى الديمقراطية مباشرة، دعاة الشيوعية أصبحوا دعاة للديمقراطية، الرجال الشيوعيون الذين كانوا في عصر عبد الناصر فيما يسمى بالاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي هم الذين حكموا الدولة في عهد السادات، هم الذين سيطروا على الأحزاب في عهد حسني، هم لم تتغير تلك الوجوه الشائعة، فقط غيروا العناوين، اشتراكي اشتراكية، قومي قومية، علماني علمانية، ديمقراطي ديمقراطية. كل يوم يلبى يلبسون ثوبا جديدا ووجها جديدا. لذلك هؤلاء ساقطون من ميزان البشرية. أما المسلم فهو ثابت على مبادئه، لا يتغير ولا يستطيع أحد أن يغير مبدأ هذا الإنسان المسلم كائنا من كان. ثابت على مبادئه، عاد على دينه بالنواجذ، ثابت على أخلاقه، ثابت على عقيدته، لا يتراجع إلى الوراء، إنما هو يغز السير دائما إلى الأمام. حتى في اللحظات التي سقطت فيها دار الخلافة وتفرقت الأمة أيدي سبأ وتسلط عليها أعداؤها ونادوا عليها من كل مكان، ومع ذلك المسلم معروف بأخلاقه بمبادئه، لا يتلون كالحرباء ولا يتغير، لأنه ينزع من معين لا ينظر، من وحي الله تبارك وتعالى. هذا هو الفارق بين أبناء الإسلام وبين غيرهم من أبناء الأحزاب المتلونة التي لا غاية ولا هدف لها إلا تحقيق مبادئ سخيفة أرضية رخيصة. أما هدف المسلم فهدف علوي نبيل ونيل رضوان الله بتعبيد الناس لله تبارك وتعالى رب العالمين. لذلك حين دخل ربعي بن عامر على رستم وسأله رستم من بعثكم، إنه سؤال قديم حديث، مع من تعملون، مع الكتلة اليسارية أم اليمينية، أنتم من المحافظين أم من الشيوعيين، أنتم من القوميين أم من الليبراليين، أنتم من العلمانيين أم من الديمقراطيين، من أنتم، مع من تعملون، مع من تعملون، من بعثكم، هذا هو معنى مع من تعملون، مع الكتلة الشرقية أم الغربية. فأجابه صاحبنا إجابة المسلم الواعي الحصين، قال ربعي بن عامر الله تعالى لسنا مع الشرق أو الغرب، بل نحن ربانيون، لسنا علمانيين ولا ديمقراطيين ولا ليبراليين، نحن ربانيون، الله ابتعثنا لغاية عظيمة، هذه الغاية هي تعبيد الناس لله رب العالمين، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات من نور، كلمات خرجت من مشكاة النبوة، كلمات تشبه كلام الأنبياء. نحن لا ننتمي إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. لذلك حافظت الأمة الإسلامية على ذاتيتها وعلى قوتها رغم ضعفها العسكري، رغم تخلفها التقني، ومع ذلك ما زالت هذه الأمة شوكة وشجن في حلوق أعداء الله من كفار المشارق والمغارب، لم يتمكنوا من إزاحتها عن موضعها ولا من ترقيعها أمام الحضارة الغازية التي جاءت من وراء البحار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، نحتاج ليس إلى دراسة الأخلاق، فكلنا يعرف الأخلاق ويحفظ أحاديث الأخلاق، نحتاج إلى التخلق بتلك الأخلاق، نحتاج إلى العمل بتلك الأخلاق، حتى يبدل الله تبارك وتعالى حالنا من الضيق إلى السعة، ومن التفرق إلى التجمع،
ومن الاكتئاب إلى السعادة التي تشرق بها الشريعة على قلوب العالمين فتورثها راحة وسعادة لا يعرف معناها إلا من ذاق طعم الإيمان وعاش في أفياء تلك الشريعة المباركة. إن أعظم سعادة يمكنك أن تشعر بها حين تطبق مبادئك، حين تعمل بمنهاجك، حين تنصف من نفسك، حين تقول الحق حتى وإن كان مرا، حين تقف مع الحق حتى لو كان على حسابك أنت، حين تنصح لله تبارك وتعالى لمصلحة السامعين حتى وإن كانوا يطرحون هذا النص، حين تنقض لتبني صرحا شامخا حتى وإن كان الجميع يكره ذلك النقد لكنه عملية منتجة بناءة لا بد منها لتطوير الأمة والعمل في سبيل الله تبارك وتعالى. الأخلاق، نحن موضوعون على المحك تحت كاميرات إعلام وأمم وأجهزة ودوائر كارهة لما أنزل الله تبارك وتعالى. أي إنسان يخل بتلك المبالغ إنما يطعن جميعنا طعنة نجلاء في الصميم. أي إنسان يخل بتلك الأخلاق إنما ينحي بلائمة اللائمين ليس على شخص إنما على مبادئه. حين تكون الحرب صريحة كاشفة مع المبادئ والمناهج وليست مع الأشخاص والأحزاب والجماعات إنما مع الدين نفسه، الحرب أضحت على الإسلام نفسه. ولذلك ينبغي علينا أن نتوقع أن نكون سببا في أن يؤتى ذلك الدين العظيم من تفريطنا ومن إخلالنا بمبادئ الإسلام وبأخلاق الإسلام. لابد أن يراجع كل واحد نفسه، ما حظ التخلق بأخلاق الإسلام؟ هل تنصف من نفسك؟ هل تقول الحق في الرضا والغضب؟ هل أنت إنسان عادل تعطي كل ذي حق حقه؟ هل نسوي بين البشر في الحقوق وفي الواجبات؟ هل أوقفنا ألسنتنا عن التشغيب والطعن على الخصوم لنا بسبب وبدون سبب؟ إن المبادئ هي التي ستصل بنا إلى قلوب العالمين كما وصلت بصحابة النبي وبالأجيال الخيرية الأولى أصحاب الأخلاق النبي الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا يعملون لله ليس لحملات حزبية أو لإجراءات انتخابية. حين اقترب موعد الانتخابات ستجد عشرات اللافتات لأحزاب تجوب الشوارع والبيوت والميادين تحمل التهنئة للأمة وللشعب وللشارع والمنطقة أو تحمل هدايا أو غير ذلك. المسلم حينما يتقرب بعمل يتقرب به لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أتى عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم من الفيء وكانت صائمة ولا يوجد في بيتها طعام، فصرت المال صورا صورا وقالت للخادمة اذهبي إلى آل فلان، اذهبي إلى فلان، اذهبي إلى بيت فلان، حتى أتت على 100,000. فلما جاء وقت المغرب طلبت الطعام من الخادمة فقالت لو أبقيت لنا فلسا من 100,000 لاشترينا به خبزا مفطرين عليه. فقالت لو ذكرتني لفعلوا. الإيثار، المسلم يؤثر الآخرين على نفسه لوجه الله ليس طلبا لشرف أو سؤدد أو رياسة أو منصب، ليس طلبا ليخوض على أكتاف تلك الأعمال الخيرة يخوض بها غمار انتخابات أو غير ذلك، لا، بل المسلم يعمل ذلك لوجه الله تبارك وتعالى.
كان زين العابدين ابن علي رضي الله تعالى عنهما كان يحمل الدقيق والخبز والطعام في وقت السحر على كتفه ويتجه إلى بيوت الفقراء والمساكين فيضع الطعام وصرر الطعام أمام أبواب البيوت ولا يشعر به أحد. مكث الفقراء والمعوزون سنوات طوال يأكلون من يد هذا الرجل الخير، ومن عظم خير يده أنه كان يقف على باب المسجد يرقب الداخلين، فإذا كان الداخل رس الحال انتظره حتى يخلع نعلا فيضع مالا في نعله، ولا يشعر الفقير إلا وهو خارج من الصلاة بمال موضوع داخل النعل. ظلت بغداد وما حولها تبحث عن هذا الرجل الخير ولا تعرف من هو.